بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم معنا الحديث عن شيء من مقاصد الحج، وذكرنا أن من أكبر مقاصد الحج تحقيق محبة الله والشوق للقائه وكمال توحيده جل وعلا. ثم كذلك الإخوة، من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله جل وعلا. وتأمل كيف جعل الله تعالى هذا من أكبر منافع الحج، بل خص هذه المنفعة بالذكر في قوله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فخص من هذه المنافع ذكر اسم الله جل وعلا، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر من ذي الحجة، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وتأمل في آيات سورة البقرة المتعلقة بالحج، تجد أن هذه الآيات صبغت بالإكثار من ذكر الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفات، قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أو أشد ذكرا، أنهم كانوا في الماضي في الجاهلية إذا انتهوا من الحج وقفت القبائل وكل يعدد مفاخر أجداده وآبائه، فقال الله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي قول آخر: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، قالوا: كما يذكر الطفل أمه وأباه، يقول: أباه أمه، أباه أمه. الطفل ما عنده إلا هاتين الكلمتين، فينبغي أن يكون ذكرك لله أكثر من ذكر الطفل لأبيه وأمه، لأن الله تعالى أرحم بك من أمك وأبيك. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى أن قال: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. تأمل كيف أن الآيات لما عرضت مناسك الحج عرضتها بصورة واحدة، وهي ذكر الله جل وعلا. وروي مرفوعا، والأقرب أنه من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ذكر الله تعالى الإخوة هو حقيقة العبادة، روح العبادة. حتى الصلاة التي نصليها في كل يوم وليلة خمس مرات، الله تعالى يقول في مقصدها: وأقم الصلاة لذكري. فهي صور مختلفة متنوعة في العبادة، لكن مقصودها ذكر الله جل وعلا. وهذا من أكبر الحكم فيه، أن ذكر الله جل وعلا الإخوة هو الذي يبعث في القلب محبة الله وتعظيمه، أن الإنسان إذا أكثر من ذكر شيء أحبه وتعلق قلبه به وعظمه واهتم به. فالإنسان إذا أكثر من ذكر الله فيتعلق القلب بالله حتى يعبد الله كأنه يراه. وأنت لما تتفكر في الحج تجد أن الحج من أول إلى آخر كله ذكر ودعاء. في التلبية، التلبية كلها ذكر لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا نفسك. حتى إذا انقطعت التلبية يوم العيد برمي جمرة العقبة يستمر التكبير في أيام التشريق. فتأمل لما تتفكر في الحج، بمجرد ما تدخل في الحج بالتلبية إلى أن تنتهي أعمال الحج هناك ذكر دائم أنت مطالب به، ما ينقطع هذا الذكر أبدا من أول ما تدخل الحج إلى أن تنتهي منه، سبحان الله. ثم تأمل، الطواف كله ذكر ودعاء، السعي بين الصفا والمروة كله ذكر ودعاء، والوقوف بعرفة دعاء في حقيقته، الوقوف بالمزدلفة دعاء. بعد صلاة الفجر قام النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة وكبر الله وسبحه وذكره ودعا حتى أسفر جدا، ورمي الجمار تكبير، الله أكبر الله أكبر. إذن كل المناسك في الحقيقة كلها ذكر ودعاء. ولذلك الإخوة المسلم يستفيد فائدة عظيمة، وهذا في تسلية لمن لم يستطع أن يذهب إلى الحج، عليه أن يحرص على ذكر الله جل وعلا. ما تدري الإنسان إذا فتح الله تعالى له في ذكره جل وعلا وكان له صلة خاصة بالله وكانت له لذة وحلاوة إذا ذكر الله ودعاه، فقد فتح له كل خير في دين الله. وهذا الإخوة إنما يأتي إذا أقبلت بصدق على الله وفرغت نفسك لذكره جل وعلا. تجلس بعد صلاة الفجر تذكر الله، تتلو كلام الله ساعات طويلة أو أوقات طويلة، نصف ساعة، ساعة، العصر بعد صلاة العصر أو قبل المغرب تفرغ وقتك لذكر الله. ما تدري لعله إذا خشعت في ذكرك لله في هذه الأيام المباركة التي ستأتي علينا قريبا، أيام العشر من ذي الحجة، والحجاج ذهبوا وطافوا وسعوا ورموا ووقفوا بعرفات وأدوا المناسك، وأنت ربما تكون في بيتك أو في مسجدك تذكر الله صباح مساء في كل حال، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وتحافظ على القيام والصيام وذكر الله تعالى. ما تدري لعلك تكون أقرب إلى الله من كثير من الحجاج. بعض الحجاج يذهب للأسف ويؤدي المناسك ببدنه لا بقلبه، فإذا هذا فيه تسلية لمن لا يستطيع أو لم يستطع الخروج للحج هذا العام، فعليه أن يعرف حقيقة العبادات ويكثر من ذكر الله تعالى. كما قال القائل، أو هذه امرأة لما رأت ركب الحجيج قد يعني فصلوا عن بلدتها، فقالت متحسرة يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. وهذا الذكر يعني في الحج له شأن آخر أيضا وطعم آخر، لما يقترب الإنسان من ربه جل وعلا يشعر أنه قريب من الله عند بيت الله يذكر الله هناك، له شأن آخر. إذا وقف بعرفات يستشعر أن الله تعالى ينزل إلى عباده إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله، ويباهي بالحجيج الملائكة، قل عبادي جاءوني شعثا غبرا، لا شك الدعاء سيكون له شأن آخر ويؤثر في العبد الذي يقبل على الله في حجه بكثرة ذكر الله، لا شك أنه يؤثر فيه تأثيرا عظيما. قرأت عن أحد علماء الشام أنه لما حج ورجع من حجه رحمه الله، فتقول زوجته في يوم من الأيام إذا به يخرج من البيت ويهيم على وجهه لا تدري أين ذهب، أتته حالة يعني ترى عليه الآثار الخوف والهيبة ويخرج من بيته هكذا، فقالت لطلابه في المسجد اذهبوا إليه، يعني كأنه أصابته حالة جنون. المهم إذا به يذهب إلى جبال بعيد عن القرية، ثم يعني لما حدثهم بهذا قال لولده يعني يضحك ويقول أنا كنت جالس في البيت فاعتراني، وأنا جالس في البيت أذكر الله اعتراني أو اعترتني حالة من التأثر ببعض صفات الله جل وعلا. تأمل، وهذا كان بعد حجه، قال فما أردت أن يذهب عني مثل هذا الوارد وهذا الحال، أن يقطع علي هذا الحال زوجتي أو أهلي أو أولادي، فأحببت أن أخلو بنفسي بعيدا عن الأهل والأولاد. تأمل أن الشاهد الإخوة أن لا شك أن هذه العبادات لها أثر عظيم على قلب العبد، ما شرعها الله وما فرضها إلا لعظم تأثيرها على العبد، وأنها تنقل العبد إلى أعلى مراتب العبودية. ثم أيضا فإذا هذا مقصد عظيم في الحج، ولذلك ينبغي على الإنسان إذا خرج إلى الحج أن يكثر من ذكر الله. للأسف الآن تجد بعض الحجيج يهتم بأمور تافهة، همه أن يقدم له أحسن طعام، وإذا تأخر الطعام جادل وتكلم بكلام لا يليق، وإذا حصل شيء من تأخر أو يعني شيء من المشقة يعني تكلم، وهذا قد يضيع على نفسه كثير من الحسنات ولا يشعر بهذه الأمور العظيمة في الحج من القرب من الله بهذا القلب إذا كان قلبه معلقا بالظواهر وأمور الدنيا والأسباب، بل عليه أن يجعل قلبه لله في تلك البقاع، وما يكون في قلبه إلا الله جل وعلا، وما يكون على لسانه إلا ذكر الله جل وعلا. جاء في ترجمة الخطيب البغدادي رحمه الله أنه لما خرج للحج كان يختم القرآن في كل يوم ختمة كاملة في أيام الحج، تخيل، وحج مسروق رحمه الله، فما رؤي إلا ساجدا لله جل وعلا. فكان السلف رحمه الله يكثرون من ذكر الله ولا يلتفتون إلى يعني شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل خذوا عني مناسككم كيف وقف بعرفة؟ لما وقف بعرفة من الظهر إلى المغرب كان واقفا على ناقته رافعا يديه خاشعا باكيا لله جل وعلا، فسقط زمام الناقة فرفع يده اليمنى وتناول الزمام باليد الأخرى، كأنه لا يضيع ولا ثانية في غير الدعاء والقرب من الله جل وعلا. فإذن هذا مقصد عظيم، بل هو روح الحج وحقيقة الحج. وإذا أحسن المسلم هذا الأمر في عباداته كلها، في حجه، في صلاته، يعرف كيف يصلي، كيف يذكر الله في صلاته، كيف يكبر لله الله أكبر، كيف يقرأ الفاتحة، كلما قرأ آية يستشعر أن الله تعالى يجيبه، حمدني عبدي أثنى علي عبدي، كيف يسبح الله، تفكر في معاني الذكر والتسبيح والتعظيم لله، لا شك أن عبادته ستنصلح. كيف إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله يمتلئ قلبه من الرحمة وحب الخير للمسلمين كلهم في مشارق الأرض ومغاربها، يدعو للمسلمين أجمعين بالسلامة والرحمة، السلام عليكم ورحمة الله. كيف إذا حقا أحسن ذكره لله في هذه العبادات والله يعني يفوز بكل خير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، نسأل الله تعالى أن يصلح حالنا في ذكره جل وعلا والإقبال عليه، صلى الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.